من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. شكرا جزيلا لهذا الاجتماع وشكرا جزيلا لهذا الترحيب ولكلمه حبيبنا نيافه انبا سوريال. ونشكر الله الذي اعطانا ان ناتي الى هذه الساعه المقدسه ونفرح معكم في هذه الابرشيه العامره بمحبتكم للمسيح، ويشترك معي في هذا الاباء الاساقفه اللي معانا النهارده نيافه انبا دانيال اسقف المعادي ونيافه انبا دانيال اسقف سيدني ونيافه انبا دانيال اسقف دير انبا شنوده في سيدني ونيافه الانبا هرمينا الاسقف العام في القاهره في عين شمس مع الاباء الكهنه. نحن سعداء ان نزور استراليا وسعداء ان نقضي معكم هذه الايام الجميله ونتمتع بعمل الرب معكم. ابتدينا في ابرشيه سيدني واحنا في ابرشيه ملبورن دلوقتي، وبنحتفل وياكم باعمال الرب العظيمه اللي بيعملها وياكم على ارض استراليا منذ بداية هجرة الأقباط المصريين المسيحيين إلى هنا من عام 1969 حوالي 50 سنة، ويمكن البعض جه قبل كده، لكن كبداية والكنيسة بتنمو وبنفرح بكل الإنجازات اللي ربنا بيحققها. كمان بحب أهنيكم بعيد النيروز، العيد رأس السنة القبطية اللي نحتفل بيه إذا أراد ربنا وعشنا يوم الاثنين، هيبقى الأول من شهر توت اللي هو أول شهر في السنة القبطية، بنسميه عيد الشهداء أو عيد النيروز. ولما بتيجي سيرة الشهداء وسيرة النيروز وسيرة الكنيسة القبطية نفتكر على طول القديسين، وعلاقة قوية جوه كنيستنا بالقديسين. مرة واحد قابلني وقال لي احنا في الغرب عندنا اهم عيد، عيد الكريسماس. وكان قاعد ويانا واحد من بعض الدول الشرقية، فقال لي احنا كمان اهم عيد عندنا الايستر. انتوا عندكم ايه اهم عيد او ايه النقطة الجوهرية في الايمان المسيحي؟ قلنا له طبعا سواء الميلاد او القيامة دي حياة السيد المسيح، لكن احنا على الارض في كنيستنا القبطية العلامة المميزة علاقتنا بالقديسين، علاقة بتجعل السماء قريبة الى الارض. وحتى احنا في كل يوم نقرأ ونقول في السنكتار نعيد في هذا اليوم لتذكار القديس فلان او القديسة فلان، في رباط. عشان كده انا عايز اكلمكم النهاردة عن حياة القداسة، علشان لا يخطر ببالك ان موضوع القداسة ده لناس ناس، ده القداسة لنا كلنا. بس ازاي تكون؟ هقرا وياكم جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل تسالونيكي، الرسالة الاولى اصحاح 4، ودي اول رسالة كتبها القديس بولس الرسول في الـ14 رسالة. كتب يقول ايه؟ ايها الاخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. أن تمتنع عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة الأمم كالأمم الذين لا يعرفون الله. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل القداسة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. القداسة كلمة من الكلمات التي نستخدمها كثيرا. الله نخاطبه ونقول عنه قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. والكتاب الذي فيه الوصية نسميه الكتاب المقدس، وكنيستنا لما نوصفها نقول كنيسة واحدة مقدسة. ولما نيجي نصلي القداس نمسك في ايدينا كتاب نسميه الخلاجي المقدس. ولما الانسان المسيحي فينا يعيش في هذه الحياة نقول عليه قديس. والانسان حتى اللي بيزور المواضع المقدسة نقول عليه فلان ده مقدس، زار المواضع المقدسة. ايه موضوع القداسة التي هي للجميع؟ اول حاجة عايزك تعرفها ان القداسة ليس معناها بلوغ الحياة المقدسة في كمالها، لكن القداسة في المفهوم الأرثوذكسي هو الإنسان السائر في طريق الله ومشتاق إلى هذه القداسة. يعني واحد دايما عنده الاشتياق أن يكون أفضل وأحسن، عنده الاشتياق باستمرار. وعشان كده القديس بولس الرسول لما كان يخاطب الشعوب اللي بعت لهم الرسائل يقول لهم قديسين ومقدسين، فهي معناها انك ماشي في طريق القداسة. حاجة تانية، ان القداسة هي نعمة يمنحها الله لنا من خلال جهادنا وحياتنا الروحية. يقول لنا في الآية وأرجوك تفهمها كويس، هذه هي إرادة الله قداستكم. يعني ربنا عايزنا كلنا نصير قديسين، كلنا كبير والصغير والقريب والبعيد، هذه هي رغبة الله أن نصير قديسين. الحاجة الثالثة، أن القداسة لا تتعارض مع الطبيعة البشرية. ده أنا عايزك تاخد بالك أن الوضع الأصيل لك وللبشر هو القداسة. يعني ربنا لما خلق آدم وحواء في البداية كانوا في حالة رائعة، في حالة القداسة. ولكن الخطية لما دخلت إلى العالم أفقدت الإنسان هذه النعمة. أقربها لك بصورة ثانية، الإنسان الله يخلقه صحيحا صحة، وبعدين يجي المرض كاستثناء اكسبشن، لكن الوضع الأصيل هو الصح. صح، ممكن الواحد يتعب يومين ثلاثة ويرقد في السرير لكن يقوم ويكمل حياته. القداسة بهذه الصورة، القداسة مش حاجة هنوصل لها، ده حاجة بنعيشها. اعرف وخد بالك من المفهوم ده. فالقداسة معناها هي الوضع الأصيل لحياة الإنسان، ده الوضع الأصيل. وبتيجي أحيانا الخطية أو السقوط بيجي كنوع من الاستثناء في حياة الإنسان. كمان عايزك تعرف حاجة، إن القداسة تعني حالة جهاد مستمر متواصل. يقول لنا كده في الكتاب المقدس آية جميلة قوي، يقول لك الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. يعني ايه؟ يعني الجسد يقود ارواحنا ولا ارواحنا الروح يقود الجسد؟ مين هيقود التاني؟ فاذا الجسد قاد حياة الانسان يتعرض الى السقوط في الترابيات، اما الروح عندما تقود حياة الانسان فانه يستمر في النمو والارتفاع. القداسة عايزة داخل الإنسان شكل من أشكال الإيمان. أحكي لك حكاية. زي ما أنتوا عارفين الأديرة عندنا في مصر موجودة في الصحراء، فالرمل كتير يعني. مرة واحدة ست كده من الريفيات، ستات الريفيات اللي عايشين في القرى يعني، جت الدير وسألت أبونا اللي مسؤول عن الزوار، بتقول له أبونا ممكن أخد شوية رمل من اللي أنتوا بتحطوا فيهم الشمع؟ فأبونا ضحك في قلبه كده وقال يعني الرمل ما عندنا بالكوم، ليه يا ستة هتاخدي الرمل؟ ردت عليه وقالت له أصل الرزق ضيق عندنا في الشغلانة بتاعتي. المهم أبونا عطلها شوية الرمل حطتهم في طرحتها ومشت. بعد كم أسبوع جت الدير وسألت على أبونا وقابلته. قلت له أبونا عايز أشكرك كتير خالص. إيه ست مين أنتي؟ قلت له أنت فاكر لما عطتني شوية الرمل؟ قال لها شوية رمل إيه؟ المهم فكرته، قال لها وبعدين يعني؟ قالت له خدت الرمل ده وحطيته على عتبة الورشة بتاعة جوزي اللي بيصنع فيها الأحذية، أصل الرزق كان قليل. من يوم ما حطينا الرمل ده والرزق بقى كتير وخير ربنا بقى كتير خالص، وأنا جاي أشكر ربنا على الخير ده. الرمل هو الرمل، لكن إيمان هذه السيدة مع قداسة سيرتها جعل شوية الرمل يصنعوا المعجزات ويزودوا الرزق والخير بتاعها. عشان كده لما بنيجي نصلي ونستخدم أدوات في المذبح، أو أبونا لما يبقى في إيده الصليب ويحضر قداسات عددها قد إيه، أو نسمع في التاريخ المعاصر واحد زي القديس البابا كرولوس يستخدم شال معين لسنين طويلة، كل هذه الأمور تتقدس بالصلوات، تتقدس بالصلاة خالص. وده شيء معروف، لا السبحة اللي يستخدمها أبونا أو يستخدمها أي شخص في صلوات كثيرة تصير سبحة مقدسة. وقيس على هذا أشياء كثيرة تأتي بالبركة من خلال قداسة أصحابها كثير خالص. وده بيخلينا نسأل سؤال، هو ازاي الانسان ممكن يعيش هذه القداسة؟ ابائنا الشهداء وابائنا القديسين كانوا من عجينة تانية، كانوا زينا. طب ازاي نعيش القداسة دي؟ ازاي الانسان في حياته اليومية وشغله، وانتوا سبتوا البلاد اللي عشتوا فيها وعايشين في بلاد جديدة حلوة وحياة جديدة، هو ازاي الانسان يعيش في القداسة؟ أنا عايز أحط قدامك بعض خطوات تساعدنا كلنا أن نصير قديسين أو حسب إرادة ربنا، إرادة الله أن هي قداستكم. أول خطوة تحب أنها تكون وياك في طريق القداسة، علم نفسك إزاي تكره الخطية من قلبك. الكتاب بيقول لنا على فم السيد المسيح: العالم قد وضع في الشرير. الخطية موجودة في البلد دي، موجودة وفي البلد اللي هناك، موجودة وفي الزمن ده وفي الزمن اللي فات وفي الزمن اللي جاي. علم حياتك كيف تكره الخطية، علم نفسك انك لا تميل للخطية ولا تميل حتى لشبه الشر. اظن كلكم فاكرينه، الشاب إياه اللي كلنا بنحبه لما نقرا سيرته في الإنجيل. نفتكر الشاب ده اللي اتعرض لمتاعب كتيرة، ولما اتعرض لمتاعب جمة يوسف الصديق وقف قدام امرأة فوتيفار وقال العبارة المشهورة: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ازاي يعني؟ اقول لك على سر، احيانا نقول ليه كنيستنا فيها اصوام كتيره، ليه الكنيسه فيها اصوام كتيره كده؟ هقول لك على السبب او على السر. لما بنصوم انت بتعمل نوع من التدريب او الاكسرسايز لارادتك، ثم ارادتك تقدر تقول لا، باجي مثلا وانا صايم باجي قدام الميه، لا ده انا صايم، فبقول لا لا انا صايم، احضر قداس مثلا. يقوم تكرار الصوم هو تكرار للاراده اللي ممكن تقف قدام الخطيه وتقول لا. ما هي مره في مره ويوم في يوم وسنة في سنة يتربى عند الإنسان الإرادة القوية اللي تقدر ترفض الخطية. هي مشكلة الإنسان إيه؟ مشكلته إن الإرادة أحيانا تبقى ضعيفة، أبسط حاجة تروح شداه للخطية. ده شيء مهم إن لسان حالك يقدر يقف قدام الخطية ويقدر يرفضها، وبنتعلم عشان كده مثلا موضوع الصوم بنتعلمه من سن مبكر شوية بشوية عشان أقدر أتحكم في نفسي وأعرف أقول لأ قدام أي حاجة. وهو بالمناسبة لما بنيجي نربي ولادنا زي ما بربيه بكلمة نعم بربيه كمان بكلمة لأ. ولو كان لو جه ولادنا الأطفال الصغيرين وكل حاجة يطلبها منك تقول له حاضر 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 على طول، هتكون النتيجة إيه؟ إنه هيلاقي الحياة كأنها سهلة. لكن الأب الواعي والأم الواعية يعرف إن كلمة نعم تربي وكلمة لا أيضا بتساعد في التربية. أول خطوة علم نفسك، علم نفسك كده من خلال أصوام الكنيسة، من خلال السنة الكنسية، من خلال قراءاتك، من خلال حياتك، إنك تقدر تقول لأ أمام الخطية، تكره الخطية من كل قلبك. نمرة اثنين، وده شيء مهم، إن قلبك لازم يكون فيه حاجة. قلب الناس، قلب كل واحد فينا حاجة من اتنين: يا قلبك زي الشارع يا قلبك زي البيت. تقولي يعني ايه التشبيه الغريب ده؟ يا قلبك بيت زي البيت، كل بيت احنا ساكنين فيه وعايشين فيه، او قلبك زي الشارع تقولي هو في فرق بين الاثنين؟ أقولك يا ده فروق كتيرة قوي، بس أهم فرق بين البيت وبين الشارع وجود الباب. الشارع ملوش باب لكن البيت له باب. طيب تعالى كده تخيل وياي ان بيتك من غير باب، تعرف تنام؟ تعرف تحرس حاجتك؟ تعرف تستريح؟ مش ممكن. خلي قلبك زي البيت له باب، مش اي واحد يخش قلبك، مش اي حاجة تخش قلبك، مش اي فكرة، مش اي شهوة، مش اي نظرة، مش اي علاقة. ما تخليش العالم يدخل يعيش جواك. طب شوف كده الكنيسة الجميلة اللي هي أمنا، تيجي في كل قداس بعد ما نقرأ الكاثوليكون تقول العبارة الجميلة: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ليه؟ لأن العالم يمضي وشهوته تزول. ودي نصيحة بتقدمها لنا الكنيسة كأم. العالم فيه حاجات كتير في كل حتة وكل يوم، وفي مضاد كتيرة، لكن الشاطر اللي بيعرف يختار، يختار الشيء المناسب له. الإنسان الذي يسير في طريق القداسة يعلم نفسه أن يكون لقلبه هذا الباب. ده مرة داود النبي وقف كده قدام ربنا وهو بيصلي وقال له: ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي. خليش بقي كده يقول أي كلمة. هو الكلام اللي بيطلع مننا ده كده من غير حساب أبدا، ده كل كلمة بتطلع مننا لا حساب قدام الله. علم نفسك، علم نفسك انك تكون تعيش في العالم ولكن العالم ما يعيش فيك. مش معناها بنكره العالم ابدا، ده هكذا احب الله العالم، لا، لكن ما تخليش العالم بكل اللي فيه ينسيك طريقك ويخلي قلبك زي الشارع. تعالى كده، مين بيعيش في الشارع؟ أي حد بأي صورة، يعني زي ما بنقول في الأمثال المصرية كل من هب ودب خالص. أما واحد بيقدر يعمل لقلبه حاجة زي الفلتريشن كده، بيعرف يحط في قلبه إيه، يعرف مين اللي يسكن في قلبه، مين اللي عايش جواه. يبقى الخطوة الأولانية تكره الخطية من قلبك، وده اللي بنسمعه في سير الشهداء كتير، اتعرضت عليهم مغريات. طب تعالوا كده، تفتكروا كلكم القديسة دميانة اللي في يوم من الأيام جالها خبر ان والدها مرقس والي البرولوس في شمال مصر أنكر المسيح، وأنكر المسيح قدام إيه؟ قدام منصبه، قدام شوية مال. طب وبعدين هتعمل إيه؟ لما وصل الخبر للقديسة دميانة بعتت له بكل شجاعة وقالت له كده: كنت أفضل أن أسمع خبر انتقالك عن خبر تركك للمسيح. خطوة تانية، خلي لقلبك باب لا يدخل العالم إلى قلبك. خطوة تالتة، ودي خطوة مهمة قوي في حياتنا اليومية، وهي رأس مال الإنسان المسيحي، هي المحبة. نحن لا نملك إلا هذه الوصية، وصية المحبة: أحبوا بعضكم بعضا. وإن قعدت تتخيل كده هو المسيح هيتعامل ويا الناس دي كلها، كل أهل الأرض هيتعامل وياهم على أساس إيه؟ فهتكون المحبة أحد المعايير الرئيسية. المحبة، والمحبة على رأي القديس يوحنا الحبيب: يا أولادي نحن لا نحب لا بالكلام ولا باللسان. محبة الكلام ومحبة اللسان أرخص حاجة، لكن نحن نحب بالعمل وبالحق. يعني واحد بيحب من قلبه. عارفين مشكلة العالم النهاردة إيه؟ مشكلة العالم إن المحبة تناقصت فيه جدا، ويقولوا على الإنسان دلوقتي صار جائعا للحب. واحد جعان، ولما بنسمع في الإنجيل السيد المسيح يقول لنا: كنت جوعانا فأطعمتموني. اوعى تفتكر جوعان بس من الأكل، الأكل والشرب، لا، ده جوعان أيضا من المحبة. قلب الإنسان النهاردة بقى جائع إلى هذا الحب خالص. وعلى رأي القديس أغسطينوس بيقول عبارة جميلة قوي، يقول لك: حب الكل فيكون لك الكل، حب الكل فيكون لك الكل. من قصة الأطفال الجميلة إن الأم ربت بنتها إنها كل يوم تشوف حاجة، تشوف الشمس مثلا، تروح قايلة: يا شمس يسوع بيحبك. تاني يوم تشوف شجرة: يا شجرة يسوع بيحبك. يجي جد البنت يزورها في البيت، أول ما يخش كده تقول له: جده يسوع بيحبك. تيجي خالتها تزورهم في البيت: يا خالته يسوع بيحبك. على طول فعلمت البنت إنها طول الليل والنهار أي حاجة تشوفها تروح قايلة كده. في يوم من الأيام الأم واخدة بنتها ومسافرين في محطة سيدي جابر في اسكندرية، فشافت منظر غريب: عساكر قابضين على واحد يبدو انه مجرم، واخدينه كده بعنف ومرحلينه ولا حاجة. فالبنت خافت ومسكت في فستان مامتها وسألت ماما: ماما مين ده؟ فتهبست: ده مجرم. البنت افتكرت ان مجرم ده اسمه. فلما قرب ناحيتهم كده راحت بصاله وقالت له: يا عم يا مجرم يسوع بيحبك. الرجل قعد في الزنزانة وقعد يفكر: هو في حد لسه بيحبني؟ مين يسوع اللي بيحبني ده؟ وفضل الموضوع يشغله. كانت النتيجة أنه قدم توبة وعرف المسيح. إنسان جائع للحب. حلو خالص إن أنا أقول لبابا وأقول لماما وأقول لأخويا وأقول لأختي وأقول لزوجي وأقول لزوجتي وأقول لابني وأقول لبنتي أنا بحبك ويسوع بيحبك. العالم يا إخوتي يحتاج إلى هذا الحب، وكل القديسين بدون استثناء وكل الشهداء بدون استثناء نتذكر هذا الحب الجارف ليهم. تحكي قصص الشهداء عن ديديموس وتيودورا. تيودورا بنت زي بناتنا كده عايشة في مخافة الله، وحبوا يخلوها تنكر الإيمان، رفضت في إيمانها بالمسيح، ف فقالوا أحسن حاجة نوديها بيت من بيوت الخطية. فودوها بيت من بيوت الشر، وهي رايحة هناك عمالة ترشم نفسها بالصليب. بيت من بيوت الخطية. بعدين يا ثيودورا في بداية الليل كده دخل واحد ضابط كان اسمه ديديموس، وإيمانه بالمسيح، فدخل لها وقال لها ثيودورا ما تخافيش أنا مسيحي، خدي لبسي وهاتي لبسك واهربي من بيت الشر. فرحت وخرج. طبعا زمان ما كانش فيه أنوار ولا فيه كهرباء، وفي النهار لما طلع النهار اكتشفوا الخدعة دي، فقبضوا على ديديموس ودوه تحت الاستشهاد. والناس بقى قاعدة متهللة بالشخص اللي هيموت قدامهم، وفوجئوا بأن فيه فتاة بتقتحم المشهد وهي بتصرخ وتقول لا تصرخ إكليلي، لا تصرخ إكليلي. إيه الحكاية؟ ثيودورا هذه أنقذها ديديموس، الاثنين ما يعرفوش بعض، لكن هو أنقذها من بيت الشر. لكن لما جه وقت إكليل الاستشهاد قالت له إلا دي بقى ما تترقش إكليلي، وكانت النتيجة أنهم استشهدوا في نفس اليوم. ودايما لما نقرأ قصتهم نقرأها ويا بعض، ديديموس وثيودورا الشهيدين. إيه اللي جمع ما بينهم؟ وإيه اللي خلى علاقتهم توصل لغاية الاستشهاد؟ هو هذا الحب الذي يمتلئ به قلب الإنسان. عايز تعيش القداسة؟ حب من قلبك، حب من قلبك، مش الحب المجاملة، مش الحب الدبلوماسي لو جاز التعبير. حب من جواك، حب بالمسيح اللي حبك. وعشان تعرف ان محبتك صادقة، عايز افسر لك كلمة يعني ايه انا احب حد. المحبة تعني شيئين أساسيين: إن يكون عندك القدرة إنك تسامح الآخر. يعني لما أقول أنا بحب فلان معناها أقدر أسامحه، دي واحد. ونمرة اتنين كمان إن أنا أقدر أنسى. مرة من المرات كنت بصالح اتنين متجوزين بقالهم 8-9 سنين في قرية. بقول عم فلان ما تصلح مراتك، انت بتحبها؟ قال لي خالص بحبها خالص. وتقدر تسامحها على الغلط اللي حصل؟ يعني غلط بسيط. بسيط كده. قال يعني. قلت له طب وتقدر انت؟ قال لي لا. يبقى ده بيحبها ازاي؟ ويا ست فلانة بتحبي جوزك؟ بحبه جدا. طيب تقدر تسامحيه على الغلط اللي حصل؟ تقول يعني اقدر اسامحه. طب تقدري تنسي؟ تقول لي لا. يبقى ده مش حب. عايز تعرف حبك حقيقي ولا مش حقيقي، او حبك حسب ارادة الله ام لا؟ انك تقدر تسامح وتقدر تنسى. ما هو المسيح بيعمل وهنا كده. ده يوم ما الابن الضار رجع وحطت وشه في الارض وعمال يقول اخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان نضع لك ابنا، راح ابوه واخده في حضنه على طول. ومن الصور الايقونات الجميله اللي كان بيوريها لنا نيافه انبا سوريال امبارح في المبنى الجديد في أبوره، صورة الابن الضال وهو راجع وهدومه مقطعة، لكن هو موجود في حضن المسيح. ما هو المسيح بيعمل كده ويانا. تفتكر المسيح هيعيرنا بخطايانا؟ أبدا. ده أنا ممكن ساعة ما أقول له يا رب ارحمني على طول يسامحني عشان بيحبني، وينسى كمان الخطية بتاعتي عشان بيحبني. كل الذين عاشوا في القداسة عاشوا في هذا الحب الكامل. تفتكر في قديس كان بيكره يعني؟ تفتكر الشهداء اللي بنحتفل بيهم دول في كل يوم كانوا بيكرهوا حد؟ ما هي القداسة كده. القداسة يعني حب، وحب غير مشروط. دي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة والأخيرة ان انت عشان تعيش في القداسة بعد ما كرهت الخطية، تكره الخطية من كل قلبك، ونمرة اتنين تعمل لقلبك باب ما يدخلش فيه اي حاجة، ونمرة تلاتة تكون شاطر جدا في هذه المحبة التي تقدمها لكل احد، نمرة اربعة والاخيرة ان يكون لك عمل وتعب وجهاد في الوطائط الروحية، الأعمال الروحية. السماء لها غالية، السماء مش رخيصة، السماء عايزة تمن، عايزة دموع، عايزة جهاد، عايزة تعب، عايزة تواصل. يا ترى لك إنجيل وصلوات كل يوم؟ يا ترى لك خدمة وأعمال رحمة كل يوم؟ يا ترى لك ابتسامتك وفرحك والبشاشة اللي بتقدمها لكل أحد؟ عندنا في مصر كده مثل غريب شوية، مش عارف فاكرينه ولا نسيتوه، يقولك فلان ده وشه، ما انتوش عارفين، يقول لك فلان ده وشه يقطع الخميره بالبيت. ده في مصر، هنا لا. كويس. يا ترى دايما فرحان؟ دايما بتنقل الفرح ده؟ في واحد تقعد وياه ما يكونش في لسانه غير الاخبار الوحشه وغير الحوادث الوحشه، كان صاحبنا ده وكاله انباء للاخبار السيئه. وفي واحد تقعد وياه على رأي الكتاب أخبر باسمك إخوتي، تقول حاجات اللي بتفرح، المواقف المفرحة. يا ترى بتقعد كل فترة تحاسب نفسك ويبقى لك جلسة مع أب اعترافك يقول لك هل كنت بالأمس شريرا فلتكن اليوم صالحا، كنت امبارح وحش خليك النهارده كويس وابتدي بدايه جديده. هل في حياتك في توبه؟ هل بتتغير؟ هل بتتغير؟ الاعمال الروحيه والوسائط الروحيه، وسائط النعمه اللي بنعيشها في ممارسه الاسرار، في كتابك المقدس، في حياتك الروحية، يا ترى بتعيشها ولا في حاجات تانية شغلات؟ ولا إنجيلك ده كل ما تفتكر؟ ولا كنيستك؟ ولا أب اعترافك؟ حياتك الروحية دي شكلها إيه؟ عشان كده الخطوة الرابعة المكملة إنك تعيش هذه الحياة في الوسائط الروحية الجميلة. زي ما قلت لك حياتك الروحية هتكون زي الصليب، تبتدي تكره الخطية من كل قلبك، وتبتدي تحط في قلبك باب، وتملأ قلبك بالمحبة لكل أحد، ثم يكتمل الصليب في حياتك من خلال هذه الوسائط الروحية اللي بتعمل لك ارتباط بينك وبين السماء. أقولها لك تاني، الصليب اللي بنمسكه في ايدينا بيرسم قدامنا حياتنا الروحيه. هنا بكره الخطيه بطلع فوق الارض، وهنا بعمل لقلبي باب عشان مش اي حاجه تخش قلبي، وهنا ببتدي املى قلبي بالمحبه كل أحد، محبة الحياة ويكتمل الصليب في حياتك بكل الممارسات النعمة. تبقى كده حامل الصليب، وتبقى كده في زمرة القديسين في حياتك اليومية. ما تنساش هذه هي إرادة الله قداستكم. الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. كونوا قديسين كما أن أباكم هو قديس. هي دي كل الوصية اللي بنعيشها. وانت بتستعد عشان تبتدي السنة القبطية الجديدة، بتفتح قلبك وبتقول له يا رب أنا عايز أعيش في هذه القداسة. انت يا رب عطتني نعم كثيرة وسترت علي في حاجات كتيرة، وباركت بيتي وأسرتي وخدمتي وكنيستي وعمري وعملي، وعطتني نعم كتيرة. اديني يا رب ان انا اخلي السنة الجديدة دي سنة احيا فيها في القداسة. وساعدني يا رب، واوعدك اوعدك اكره كل خطية من قلبي، واعمل لقلبي باب يحرسه، واملا قلبي بهذه المحبه، واعيش دايما في الوسائط الروحيه اللي تسندني في كل يوم. المسيح يبارك السنه الجديده. وزي ما بنقول كللت السنه بصلاحك بعملك بيمينك، وربنا يبارك عليكم السنه الجديده السنه القبطيه الجديده. وطبعا مش عارف بتاكلوا هنا جوافة وبلح والحاجات دي ولا لا؟ احنا عندنا في مصر بناكلها، انتوا بتاكلوها؟ طيب نبقى زي بعض. ونبتدي احتفالنا بعيد النيروز، وطبعا فرصة طيبة وجميلة ان هنا في الإبرشية مع نيافة أنبا سورياد يكون افتتاح مقر المطرانية ومقر الخدمة الجديد في أبقورو بصورة طيبة تتناسب مع العيد القبطي ده، عيد النيروز وعيد الشهداء. كل سنة وانتم طيبين. المسيح يكون وياكم دايما. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أربع خمس أسئلة كده. طب هجيبوا الورد عشان هيتعبوا هم شايلين. الورد يجيب الورد.
تعالوا كده تعالوا كده.
الشرع بسد. برافو 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 برافو. يا ده ورد كتير قوي. يلا. على واحد هنا وتلفي كده
تلفي هناك.
يلا عم اسمك ايه؟ يور نيم
جيري.
جيري
انا بارتينا.
بارتينا اهلا وسهلا. شكرا 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 شكرا. ثانك يو.
Thank you. Thank you. Thank you, Habib. Thank you.
Thank you.
Thank you, Habib.
في بعض أسئلة كده صغيرة أحاول أجاوب عليها بسرعة عشان ما تأخروش. نريد أن نعرف يا سيدنا رؤيتكم للخدمة في المهجر عامة وفي استراليا على وجه الخصوص من ناحية رسامات الآباء الكهنة وزيادة الكنائس وفتح مناطق جديدة في الخدمة مع الاتساع الكبير، كيف نحافظ على الصلة بالكنيسة الأم في مصر؟ طبعا الكنيسة بتمتد بالخدمة، نشكر ربنا دلوقتي في استراليا في إبرشيتين باثنين من الآباء الأساتذة المحبوبين، وفي دير له أب أسقف ورئيس، وده طبعا عمل نمو كبير خالص في الخدمة هنا، والخدمة عمالة تزداد. ولما بسأل حد من الآباء الأساتذة أول ما ابتديت كان عدد الكنائس قد إيه وعدد الكهنة قد إيه والنهاردة بقت إيه، نلاقي فيه حاجات كتيرة حلوة، وكمان في إضافات، يعني مثلا وجود كليات إكليريكية أو لاهوتية، هذه إضافة، وجود وارتباطها بالجامعة وإنها تستطيع أن تمنح شهادات سواء ماستر أو البي اتش دي، دي حاجة عظيمة. كمان وجود أديرة رهبان وأديرة راهبات، النهاردة كنا في جولة في أديرة دير رهبان ودير الراهبات، دير أنبانتونيوس ودير الملاك مخيل، مهدي نمو، وهكذا. خد بالك البذرة الصغيرة ممكن أبطلها وأقول إنها ما تسويش، لكن البذرة تتحط في التربة تدينا شجرة كبيرة وأثمار كتير. عشان كده نشكر ربنا في الخدمة في استراليا سنة ورا سنة بتتقدم، وخلي عينيك دايما تشوف الإيجابيات وتشوف ثمار وعمل ربنا المتسع. كمان عايز أقولك إن احنا بنعمل مؤتمر كل 3 سنين للإنجليش سبيكينج كانتري، البلاد اللي فيها خدمة وناطقة بالإنجليزية بنعمل مؤتمر كبير بيشارك فيه كل الأساقفة وعدد كبير من الكهنة والخدام والأراخنة والخادمات. أول مرة عملناه سنة 2015 في مصر وكان ناجح جدا. المؤتمر الجاي إذا أراد ربنا وعشنا هيبقى السنة الجاية 2018، وبنفكر حتى نعمله في بلد من البلاد الناطقة بالإنجليزية. كل ده علشان نقدر نعمل فيجن، رؤية لشكل الخدمة في 3 سنين اللي بعدها وإزاي نقدر ننظر للمستقبل أكثر، وده تعتبر نوع من التخطيط. لكن عايز أعرفك حاجة مهمة أوي، إن الروح القدس هو الذي يقود الكنيسة. إحنا بنفكر وإحنا نخطط، لكن الله هو الذي يدبر كل خطوة من الخطوات بداية خدمتنا. والكنيسة عمالة تكبر في العالم كله، زي ما قلت كنايتنا القبطية موجودة في 60 دولة في العالم، 60 دولة في العالم. لما كنا في اليابان من أسبوع كده ولا 10 أيام بقى كنيسة جديدة في شرق آسيا، وهكذا. بنعمل دلوقتي، بنستعد عشان نعمل كنيسة في لومي عاصمة توجو في أفريقيا، ما هو ده امتداد، وهكذا. سؤال تاني، هل توجد خطة لتوحيد الطقوس والألحان في الكنيسة؟ احنا فعلا علشان توحيد طقوس العشية وباكر والقداس، وده الجزء الرئيسي، عملنا لجنة كبيرة في كل الكهنة اللي كهنة الروبان اللي بيسلموا في الأديرة ومعهم مجموعة كبيرة من الأباء الأسقفة وعملوا إندكس بيرجعوا دلوقتي أباء المجمع المقدس وهنناقشه في نوفمبر اللي جاي علشان نطلع بيه كتاب يبقى ده لتوحيد كل الطقس والألحان في كل الكنيسة الإرثية. عمل كبير قوي شغالين فيه وعملنا حاجات زي مثلا في تسبيحة كياك المجمع في القداس المجمع عمل في لجنة خاصة بالطقوس وطلعوا إنتاج طيب علشان نوحد الكل. بنعمة ربنا في نوفمبر الجاي هيبقى فيه عرض للدراسات دي كلها وبعد كده المجمع يقول فيها رأيه وبعد كده نطلع بيها القرار ويبقى ساري في كل كنائسنا إذا أراد ربنا وعشنا. واحد بيسأل سؤال بيقول إيه الجديد في لائحة الأحوال الشخصية قوانين الأحوال الشخصية؟ طبعا قوانين الأحوال الشخصية عمل كبير قوي. دلوقتي الطوائف المسيحية في مصر اتفقوا علشان نقدم قانون واحد لكن في بنسبة 10% مجموعة من الاختلافات ما بين الطوائف المسيحية. يعني مثلا الكاثوليك ما عندهمش طلاق خالص ما عندهمش الكلمة دي. فاتفقنا ان احنا نعمل قانون واحد ونعمل فيه شطر في الاخر على هذه الاختلافات لان الفكرة الاولانية كانت كل طائفة تعمل قانون فالدولة قالت ده مش مناسب احنا عايزين قانون واحد وهو ده اللي عملناه وهو ده اللي اتقدم للجهات المسؤولة عشان ياخد شرعية قانونية. لازم نعرف ان الزواج عندنا في مصر له شقين شق كنسي وشق مدني والاختلاف ده او الحاجتين دول لازم يشتغلوا ويا بعض. يعني ما بقدرش ادي تصريح زواج الا لما يكون فيه الفصل المدني لازم الاثنين يبقوا موجودين. ومن الحاجات اللي تناقشنا فيها في المجمع ان الزواج قائم على الآية اللي بتقول من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا وما جمعها الله لا يفرق إنسان. فالزواج قائم على التواجد المشترك ما بين الطرفين ولو طرف فيهم جاله أي حاجة عقد عمل يسافر بره مدام برضا الطرف الثاني بقى كأنهم الاثنين ويا بعض. المشكلة بتيجي لما طرف يسيب الآخر لأسباب مختلفة بقى يبقى هنا اتكسر شرط الزيجة لأن بيقول يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته. يلتصق يعني يتواجدوا معا. فلما بيتكسر الشرط ده بيبتدي كل طرف يتعرض للخطية بأي صورة من الصور. فاللي اتفقنا فيه في المجمع ان القاضي بنقوله لما تجيلك حالة بالشكل ده فيها التباعد ده وفيها كسر شرط الزيجة وما فيهاش واضح خطية الزنا اللي هي بيدوا عليها الطلاق اديهم انت الطلاق المدني واحنا في الكنيسة نبتدي ندرسها من الناحية الكنسية شوف هو غلطان ولا هي غلطانة ولا هما الاثنين مفيش غلط ولا هما الاثنين في غلط وبناء على ذلك الكنيسة تقدر تدي تصريح بالزواج الثاني. هو دي المعيار اللي بنضيفه في القانون الجديد وبنعمة ربنا ياخد شرعيته القانونية ويبقى مطبق في المحاكم اللي بيتعرض عليها أحوال الشخصية. إيه السن المناسب لأطفالنا أنهم يبتدوا صوب أطوام الكنيسة؟ خد العملية بالتدريج، ابتدي بيوم الأربع ويوم الجمعة إن شاء الله ساعتين ثلاثة، والسن ده ممكن نبتدي فيه من 6 سنين، ممكن نبتدي من 6 سنين، من 7 سنين، مفيش حاجة ملزمة يعني، بس خد العملية بالتدريج واشرح لابنك وبنتك معنى الصوم ايه وليه بنصوم. بنصوم يوم الأربع عشان نعرف ان الخطية خاطئة جدا في خيانة يهوذا، وبنصوم يوم الجمعة علشان نتذكر خلاص وفداء المسيح على الصليب. حط المفهومين دول قدامك وقدام ولادك وابتدي بالتدريج الشديد جدا علشان يطلع ينشأ الطفل الصغير وهو عنده معرفة روحية كويسة في حياته الروحية. زوجتي كاثوليك وانضمت للكنيسة عند زواجنا، والآن هي تذهب لكنيستها ولا ترى مانع في التناول في الكنيستين. أخبرني أحد الآباء أنه إذا تناولت في كنيسة غير أرثوذكسية فهي لا تستطيع التناول في الكنيسة الأرثوذكسية. عايزك تعرف حاجة، الإنسان بيبقى له أم واحدة، يعني لو كان قدامه نساء كتير هي فيهم واحدة أمه، واحدة بس، الكنيسة بمثابة أم. إذا كنت عايش في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يبقى هي دي أمك فقط، إن كنت عايش في الكنيسة الكاثوليكية تبقى هي دي أمك. فخلي المفهوم ده قدامك، مدام أنت ارتبطت أو هي ارتبطت أو جوازكم كان في الكنيسة الأرثوذكسية يبقى أسراركم وحياتكم الروحية أيضا في هذه الكنيسة. هل هو غلط إن أنا أشرب البيرة؟ مش أنا طبعا، It's wrong to drink some beer as a part of our culture in the birthday party. My confession father said it is very wrong, but I don't get drunk and I don't understand why not. البيرة منتج نباتي، ايه الغلط؟ ان هي بداية لطريق ممكن يوصلني الى حاجة غلط. يعني ممكن من خلال امثال هذه المشروبات يوصل الانسان لدرجة من درجات السكر، درجات الغيب، عقل وغيب، او درجات الفعل الرديء. انا اتذكر موقف مرة حصل قدامي، شخص شاب بتاع مثلا 18-19 سنة شرب بيرة، وفجأة كده واحنا قاعدين راح قايم ولطش أمه ألم، عقله. فكل المشروبات اللي ممكن تذهب بالعقل بعيدا شيء طبيعي أنها غلط لأنها مقدمة الخطيئة. فيا صاحب السؤال علشان تعرف، هي مقدمة للخطيئة وما تقدرش توقف نفسك. اوعى تقول لي انا شاطر وانا مش هدوخ وانا مش هغيب وانا مش هسكر، مش هيحصل. هي مرة في مرة هتلاقي الجسم عايز، هتلاقي نفسك عمال تمشي في طريق خاطئ. فاحترف. وطبعا المشروبات، في مشروبات مفيدة وأهم من كده كتير ممكن تستفيد بيها. آخر سؤال، إزاي نحافظ على أولادنا جوه الكنيسة؟ بيوصلوا لسن معين مش بنقدر نكلمهم. الكنيسة بتحاول تعمل أنشطة لكن ما بتبقاش كافية. خد بالك مسؤولية الحفاظ على أولادنا أطفالنا وشبابنا هي مسؤولية مشتركة ما بين البيت والكنيسة، والاثنين لازم يبقى فيه صلة ما بينهم علشان يقدروا يحافظوا على أولادنا. الكنيسة بتقدم المشورة الروحية والحياة الروحية، لكن كمان البيت عليه مسؤولية. أحيانا الأب والأم يبقى في درجة من الانشغال يهملوا أولادهم. انتبه، أغلى حاجة عندك أولادك وبناتك، لكن في نفس الوقت يا بابا ويا ماما ما تبقوش متزمتين، ما تبقاش أنت عمال تعيش بفكر اللي اتربيت بيه من 20 و30 و40 سنة. شيء طبيعي، الدنيا اتغيرت ولازم تبقى فاهم كده. واوعى تكون في تربيتك لولادك بتقول لهم العبارة المشهورة اللي بتقول يا ابني انت عارف لما كنت في سنك انا كنت بعمل ايه. عارفين العبارة اياها دي؟ واوعى تقول له كمان يا حبيبي اكبر منك بيوم، ده اولادنا النهارده بيعرفوا عننا بعدنا بعشرات السنين كمعارف، لكن خبره الحياه بتبقى قليله. نمره 3، خلي باستمرار بينك وبين اولادك نوع من الحوار. حاول تفهمهم، حاول تفهمهم، وحاول انك مع الحوار توصل ما تريد انك توصله ليهم. طبعا فالنقط دي كلها ممكن تساعدك في انك تبني علاقة قوية بينك وبين ولادك باستمرار. انا فاكر مرة رحت كنيسة في امريكا، كنت اول مرة اروح امريكا، ده من 10 سنين كده. فكنيسة كانت صغيرة، فلما جت كانت زي النهاردة، كانت او زي بكرة 10، كان صباح عيد النيروز. فوانا واقف بقول عزة القداس الناحية دي كلها رجالة والناحية دي نساء، فلقيت في واحد راجل قاعد وجنبيه 3 بنات ومدام. فانا قلت ماليش دعوة، هم يعني سلوا بلدهم كده. فبعد ما خلصت القداس لقيت الاخ ده جاي يسلم علي، بيقول لي اظن يا سيدنا انت مستغرب ان انا قاعد في ناحية نساء. قلت له انا مش مستغرب. راح قال لي على الحكاية الجميلة دي، قال لي انا ربنا عطاني 3 بنات، ما عطانيش صبيان وانا شماس، بس الولاد في الكنيسة والبنات الصغيرين بيطلعوا يلعبوا اثناء القداس بره، انا مش عايز بناتي يطلعوا كده. فخدت اذن من ابونا اقعد انا في اول الكنبة وجنبنا 3 بنات وبعدين مامتهم، وزي ما احنا بنعمل هم بيعملوا. قلت له حاجة جميلة في التربية دي، يطلعوا البنات. القصة دي من بقول لكم 10 سنين. النهاردة البنات دول بيخدموا جوه الكنيسة ومتربيين وعايشين جوه الكنيسة وبيحبوا الكنيسة، ولما بيجوا زمايلهم في المدارس وفي الجامعة يقولوا لهم اي حاجة من الحاجات الموضة اللي عندكم ده هي او اللي عندهم، بيقدروا يعرفوا يردوا، عايشين جوه الكنيسة. عشان كده خلي دايما في حوار بينك وبين ولادكم، علشان الحوار ده يساعد في انكم تفهموا. وانا عارف ان التربية هنا ليست سهلة، التربية هنا بالمفاهيم وبالكالتشرز وبالتراديشنز اللي عندك الموضوع هيبقى فيها صعوبة شوية، لكن النعمة ربوا اولادكم بالنعمة، ربوا اولادكم بالنعمة، واللي انت هتعمله هتلاقيه دايما في اولادكم وبناتكم، وربنا يكون وياكم.
بعد جمهورية المسلمين من المسلمين
سمعوا كده ما سمعوش حتى نقول.
انا اقولها بطريقه ثانيه. حد كان ويانا منكم الصبح؟ اللي كان ويانا الصبح يرفعوا ايديهم كده. اللي كان ويانا الصبح بس كده، ده احنا كان ويانا ناس كتير قوي. اللي كانوا في دير الرهبان ودير الراهبات، الاسماء الايدين المرفوعه عماله تقل. على العموم اللي كانوا موجودين الصبح ويانا وسلمت عليهم وخدنا بركتهم، يعني القلوب مسلمه على بعضها، فياخذوا بعضهم كده ويروحوا. يعني ايه بقى التسقيف ده؟ ده تسقيف عشان يروحوا. والتانيين اعلموا، انا حاصل الاشكال، انا حاصل الاشكال صحيح وهيبان دلوقتي. خلاص
طيب خلاص يعني تاني.
ليأترى صلى علينا وبارك له وترك علينا وارحمنا يا رب، صل شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والسلبات التي ترفعها عنا في كل حين، وليت الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغفيان ورفائيل وسوريان والأربعة وعشرين قسيس أربعة عنان غير المتجسدين والشاربين والسرافين وكل الطامات السمائية وكل الذين أرض رب عملهم صالحا وزهادا إلى آخر الظهور. بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة المنى العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين. بخريستوس بنودي والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة ومحبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. أمضوا السلام، سلام الرب يكون مع جماعكم.